بودكاست سكاي نيوز عربية.
أمضى البشر الكثير من الوقت في التفكير فيما يحدث في السماء، يبحثون عن النجوم لتخطيط لحياتهم وحتى مماتهم. عرب بلاد ما بين النهرين هم أول من تركوا أدلة على انقسام السماء إلى أبراج منذ أكثر من 3000 عام. اليونان القديمة غيرت أسماء هذه الأبراج، كثير منها شخصيات رمزية لمعتقداتهم وأبطالهم الأسطوريين، ما يزال معظمهم حاضراً في معتقدات وممارسات بعض الشعوب. استخدم المزارعون السماء كتقويم منذ زمن بعيد مثل قدماء المصريين، عندما كان صعود النجم الأصغر حوالي منتصف شهر يوليو ينظر إليه على أنه علامة على الفيضانات السنوية لنهر النيل. استخدم المسافرون السماء كبوصلة مقتفين مسار النجوم لمعرفة وجهتهم. لكن كيف نظرت الشعوب القديمة إلى السماء لفهم ما كان يحدث على الأرض؟ وكيف فسروا اختلاف طباعهم على غيرهم حسب تاريخ ميلادهم؟ هل لحركة النجوم أي معنى أو دور أو تأثير على الأرض ومن فيها؟ نجيب عن هذه الأسئلة وأخرى في بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي آسيا البشارة وضيفي المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي.
أساطير أساطير.
هناك 12 علامة تقابل 12 برجاً، يسهل فهم بعضها للوهلة الأولى، لكن لفهمهم بشكل أفضل نعود بكم إلى الأساطير الفرعونية واليونانية والرومانية. أسطورة برج الأسد تحكي عن ملك مستبد عاش في غابة نيميا. قرر الإله جوبيتر قتله وكلف هرقل واحد الأسود بمصارعته. بعد معاناة طويلة نجح هرقل والأسد في المهمة. تخليداً للحدث رفع جوبيتر الأسد إلى السماء. أسطورة برج سرطان تقول إن هيلدا إلهة الشر أرادت أن تنتقم من هرقل، فاختارت سرطانا للقضاء عليه، لكن هرقل تمكن من سحق السرطان، وتكريما لهذا السرطان الشجاع رفعته هيلدا إلى السماء. أما القوس رسم قديما وهو يوجه سهمه لكل عدو. في الحضارة المصرية القديمة كانت إيزيس تطارد الوحوش، في يدها ضمة من السنابل الذهبية والقوس لحماية الحب والسلام على أرض مصر العظيمة. أما أسطورة الجدي فبطلها الإله بان، عرف بطبيعته المزدوجة. تمكن عدو الآلهة تيفون من السيطرة على منزل بان، وليهرب من بطش العدو استطاع تغيير شكله إلى جدي. ولأن النجوم كانت تصور أنها آلهة في المعتقدات القديمة، كان لهذا الإله الذي أصبح جديا مجموعة من النجوم تعد بمثابة البوابة التي تدخل منها أرواح البشر إلى السماء.
أساطير.
للعذراء أسطورتان، واحدة إغريقية والثانية مصرية. تقول الأسطورة إن إيزيس كانت تطارد الوحشة تايجون وفي يدها سنابل القمح الذهبية، فتساقطت السنابل من يديها وصعدت للسماء. أما الأسطورة الإغريقية فتحكي أن الآلهة في عصرها الذهبي كانت تنشر السلام على الجميع، لكن البشر لم يتنازلوا عن طباعهم العنيفة والمسيئة، فغضبت الآلهة واستاءت من التصرفات وصعدت للسماء. من بينهم ستيريا إلهة العدل والسلام، وأصبحت بعد ذلك رمزاً لبرج العذراء.
أساطير.
أما العقرب الذي كان متحرراً يضرب ويلدغ في كل الاتجاهات ولا يخضع لسيطرة أحد، قرر ذات يوم أن يعيش في سلام وأمان، وكانت الوسيلة أن يقتل الصياد الذي يعتبره الخطر الحقيقي، وبالفعل نفذ مخططه ولدغ الصياد فسقط قتيلاً. رفعت الآلهة الصياد والعقرب إلى السماء ووضعت كل منهما في منزلة مختلفة حتى لا يرى أحدهما الآخر.
أساطير.
في أسطورة الحوت حديث عن فينوس إله الجمال وكيوبيد إلهة الحب. كان يمشيان معا على شاطئ النهر يكونان سيمفونية رائعة عن الحب والجمال والحياة السعيدة، حتى ظهر لهما الوحش العملاق تيفون. وبعد أن كانت ضحكاتهما تملأ المكان، صارا يرتجفان خوفاً من نظرات الوحش، فناداهما النهر ودعاهما للاختباء فيه، فقفزا وتحولا إلى سمكتين بلون القمر، فوضعهما إله الحكمة في السماء تخليداً لذكراهما.
أساطير.
أما أسطورة برج الدلو تحكي عن الإله أريكتونوس تزوج الإله كاليوروي ورزق بفتاة أسميها أوريتا. رآها نبتون يوماً تملأ الدلو فأعجب بها، حينها كان نبتون يتربص بها، تحول إلى فرس جميل وخطفها على ظهره، وعندئذ وقع الدلو وتطاير الماء واختفت أوريتا في السماء.
أساطير.
وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من أبو ظبي المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك والمستمعين الكرام.
بداية، ما الفرق بين أسترولوجي وأسترونومي، علم التنجيم أو ما يسمى بعلم التنجيم وعلم الفلك؟
حقيقة هناك فرق واضح وكبير بين علم الفلك وبين التنجيم، لا أقول علم التنجيم، ولكن للأسف هناك خلط كبير بين عامة الناس وخلط متعمد من قبل المنجمين. يعني للأسف، وهذا لا يحدث إلا في عالمنا العربي فقط، يعني المنجمون يخجلون من تسمية أنفسهم بحقيقتهم، فيقولوا عن أنفسهم فلكيين أو عالم فلك وينسب هذا الكلام لعلم الفلك، ولكن علم الفلك بعيد تماما عن هذه الأمور. علم الفلك هو العلم الذي يستخدم بحساب مواقيت الصلاة، هو العلم الذي يستخدم بحساب رؤية الأهلة وتحديد بدايات الأشهر الهجرية، هو العلم الذي يستخدم قوانين الرياضيات والفيزياء لتحديد مواقع الأجرام السماوية من كواكب وأرض وأجرام سماوية مختلفة في السماء، هو العلم الذي يستخدم في التطبيقات الكبيرة التي نراها بأنفسنا مثل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية. هو علم يعني محترم قائم بذاته، مبني على العلوم والقوانين والرياضيات والفيزياء. أما التنجيم طبعا فيعني لا أقول أنه علم، يعني قد نقول أنه فن من الفنون، فن التنجيم. وطبعا لا توجد في الحقيقة أسس علمية مثبتة تؤكد صحة ما يقوله المنجمون، سواء بربط الأحداث الفلكية من خلال مواقع الأجرام السماوية أو من خلال تحديد حظ شخص أو توقع لحدوث أمر معين لشخص من برج معين.
إذن التنجيم غير مبني على دراسة علمية، لكن ما السبب الذي يجعل الناس يتوجهون إلى السماء والنجوم لتفسير أحداث معينة؟ هل هو الغموض؟ هل هو البحث عن أسئلة ربما لا يستطيع العلم والعقل الإجابة عنها؟ أم بكل بساطة هو ملجأ مريح لبعض الأفكار والتساؤلات؟
كما تفضلتي، يعني هي بشكل عام هي رغبة لدى الشخص، يعني شئنا أو أبينا، يعني نجد لدى أي شخص الرغبة في معرفة المستقبل، الرغبة في محاولة معرفة ماذا سيحدث له. يعني فإذا جاء شخص يحاول إيهامه بأنه هو قادر من خلال حركة النجوم أو من خلال الأبراج، قادر على تقديم معلومات له تحدد له مصيره أو مستقبله أو أحداث ستحدث معه، يعني الطبيعة البشرية تميل، يعني معظم الناس يميلون إلى معرفة ذلك أو على الأقل الاستماع إلى ذلك، وعلى درجات تتفاوت بين الناس، ما بين مكذب بهذا الكلام، ما بين مستمع محايد، وما بين مصدق أو مصدق حتى بشكل كبير. يعني حتى الناس يتفاوتون، لا نستطيع أن نقول أن كل الناس يؤمنون، ولكن بكل تأكيد هناك ناس يعتقدون بهذا الكلام ويؤمنون به على الرغم من أنه غير مبني على أي أسس علمية.
أستاذ، بعض المنجمين يعدون التنبؤات بناء على حركة النجوم، لكن هل فعلا النجوم تتحرك أم أنها ثابتة؟
كلام جميل. هو حقيقة هو يوهم الناس أنه يقوم بالتنبؤ بالمستقبل من خلال فلنقل حركة الكواكب، ويتنبأ أن إذا كوكب الفلاني دخل البرج الفلاني فهذا سيؤدي إلى كوارث أو إلى أحداث جيدة بغض النظر عن طبيعة الأحداث، ولكن في الحقيقة لا. طبعا بكل تأكيد الكواكب تتحرك طبعا، ولكن كما ذكرت قبل قليل لا يوجد تأثير لحركة الكواكب ومواقعها في السماء على الأحداث التي ستحدث أو حتى ربطها على ما سيحدث للأشخاص بطبيعة الحال. إنما يعني عادة عندما نسأل نحن هذا السؤال نقول إن يعني بعض المنجمين حقيقة أذكياء، هو يستخدم خبرته ويستخدم قراءته للواقع ويستخدم تحليلاته للأحداث سواء السياسية أو الأحداث العادية ليبني عليها من خلال هذه الأحداث ومن خلال الواقع ومن خلال خبرته بمتابعة هذه الأمور، يبني توقعات هو، يعني هو بناها من تحليلاته الشخصية، ولكن هو طبعا لا يقول هذا الكلام للناس، لا يقول لهم أنا أتوقع ذلك. بل حتى يعني تكون الأمور أكثر جاذبية يحاول ربطها بالنجوم بالكواكب، يعني هكذا ستلقى هذه التوقعات قبولا أكثر لفئة أكبر من الناس، ويكون هذا هو المدخل لانتشار مثل هذه البرامج والتوقعات التي يعني للأسف نراها وتكثر أكثر طبعا مع بداية العام الميلادي كل سنة. الأبراج عبارة عن مجموعات نجمية حقيقية موجودة في السماء. السماء بالمناسبة فيها 88 مجموعة نجمية معروفة ومحدد حدودها، وبالنجم كل مجموعة معروف نجومها بالنجم الواحد حتى، وعدد هذه المجموعات 88 مجموعة. من أشهرها بالمناسبة المجموعات التي درسناها في المدرسة مثل الدب الأكبر والدب الأصغر التي تستخدم لتحديد الاتجاهات، وأيضا الأبراج الـ 12 من الحمل إلى الحوت هي أيضا مجموعات نجمية مثلها مثل باقي المجموعات النجمية. ولكن لماذا ميزت وفرقت عن غيرها من المجموعات النجمية؟ هناك سبب طبعا. السبب هو أن الشمس والقمر والكواكب بشكل عام لا تظهر إلا ضمن هذه المجموعات. يعني لا يمكن في يوم من الأيام أن تكون الشمس فيما بين نجوم مجموعة الدب الأكبر مثلا. الشمس لا يمكن إلا أن تكون في واحدة من 12 برج سالفة الذكر، فتمييزا لها لأنها مجموعات نجمية تمر فيها الشمس والقمر والكواكب يعني ميزت عن باقي المجموعات النجمية. الآن القمر الشمس والقمر والكواكب تؤثر جاذبيا على كوكب الأرض. يعني نحن في حساباتنا في علم الفلك عندما نقوم بحساب موقع الأرض حول الشمس بكل تأكيد تأثير الكواكب الجاذبي يدخل أثناء حساباتنا لمدار القمر، لكن هذا هو غاية ما هنالك، أكثر من ذلك لا يوجد. أن نقول أن هذا تؤثر على أحداث أو تؤثر على البشر أو تؤثر على طبيعة أو مزاج الإنسان، هذا تحديدا ما أريد الوصول له. حتى القمر اللي هو أقرب الأجرام لنا وأكثرها جاذبية يعني هي والشمس طبعا، حتى هذه الأجرام التي نرى تأثيرها على الماء المد والجزر لا يوجد حتى الآن أي شيء علمي دراسة علمية حقيقية أثبتت وجود أثر.
أتساءل وربما بعض المستمعين يتساءلون أيضا، تحدثنا عن أهمية كل من القمر والشمس ودوره في ربما المنظومة الكونية أو تأثيره على الأرض في حديثنا عن الجاذبية وليس تأثيرات عن مستقبل الإنسان ومستقبل البشر، لكن أتساءل النجوم يعني جميلة تزين السماء والكثير من الأشياء، لكن ما دورها؟ هل للنجوم أي دور؟
حقيقة هذا مبحث كبير يعني بحاجة إلى محاضرات، إنه وجود هذه النجوم ماذا أدت وجود هذه النجوم. يعني إذا تحدثنا على الأشياء البسيطة التي يعني ممكن أن نحن نشاهدها بأنفسنا، النجوم طبعا تستخدم للاهتداء مثلا بالاتجاهات خاصة، يعني فيما مضى الآن ربما مع التقدم التكنولوجي قل هذا الفائدة، ولكن فيما مضى كانت هذا هو تقريبا الوسيلة الوحيدة للاهتداء بالطرق أثناء التنقلات. طبعا إذا أريد أن أتحدث عن موضوع علمي أكثر من ذلك، إحنا العناصر اللي موجودة لدينا في الأرض، هذه العناصر جزء كبير منها لم ينشأ إلا من خلال انفجار النجوم أصلا. يعني العناصر من بعد الحديد هذه كلها اللي موجودة هي نشأت ووصلت لنا، بل الإنسان نفسه العناصر اللي موجودة فيه هذه كل عناصر تكونت من خلال انفجار نجوم سابقة، كونت هذه العناصر وصلت إلى المجموعة الشمسية عن طريق سديم، وهذا السديم انكمش على نفسه وكون النجوم وكون عفوا الشمس والكواكب ونظامنا الشمسي. يعني وجود النجوم طبعا بكل تأكيد له فوائد كثيرة، هذه أمثلة من التي ذكرتها قبل قليل. بقي أن أقول حقيقة يعني جزئية فيما يتعلق ب الأبراج. إحنا ذكرنا أن الأبراج هي عبارة عن مجموعات نجمية تدخل فيها الشمس وتمكث في كل برج كما يقول المنجمون 30 يوما، ولكن في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. أولا عدد الأبراج التي تدخلها الشمس ليس 12 برج، هما في الحقيقة 13 برج. هناك برج 13 اسمه الحواء ما بين العقرب والقوس تمكث فيه الشمس 22 يوما. فمن حيث المبدأ هناك أشخاص ولدوا خلال فترة 22 يوم في السنة أصلا برجهم ليس موجود عند المنجمين، البرج برجهم هو الحواء رقم واحد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، مواعيد الأبراج ليست 30 يوما كما يعني يزعم المنجمون. حقيقة الشمس لا تمكث فترة متساوية في كل برج، فعلى سبيل المثال هي في برج العقرب لا تبقى إلا 7 أيام فقط وهو أصغر برج تمر فيه الشمس، في حين أن العذراء هو أكبر برج تمر فيه الشمس تمكث فيه 44 يوم. فهذه مأخذ آخر على المنجمين، أولا أغفلوا البرج 13، ثانيا مواعيد الأبراج أصلا ليست متساوية. الآن الأهم من هذا كله، مواعيد الأبراج بحد ذاتها متغيرة وليست ثابتة. يعني إحنا مثلا يقولون لنا مثلا الأسد مثلا من 14 من 27 إلى 28 مثلا، حقيقة هذا كان موضوع دخول الشمس لبرج الأسد قبل 2000 سنة عندما وضعت أسس التنجيم قبل 2000 سنة، ولكن لم ينتبه المنجمون في ذلك الوقت إلى وجود حركة بسيطة للأرض لأنها بسيطة جدا لم تكن مكتشفة تؤدي إلى تغير مواعيد الأبراج. فالآن إحنا حوالي 80% من الناس أبراجهم الحقيقية هي ليست التي يزعمها المنجمون أصلاً. 80% من الناس رجعوا برج إلى الخلف، اللي كان جدي أصبح اللي كان دلو مثلاً أصبح جدي، اللي كان حوت أصبح دلو، اللي كان حمل أصبح حوت. يعني 80% من الناس أصلاً أبراجهم غير صحيحة. ثانياً المواعيد نفسها ليست متساوية 30 يوم. ثم عدد الأبراج أصلاً 13. الذي أريد الوصول له أن الأساس الذي يبني المنجمون عليه كلامهم الأساس بحد ذاته كله خطأ في خطأ في خطأ، كله أخطاء. فلا يمكن طبعا في النهاية أن ينتج بعد كل هذه السلسلة من الأخطاء أي كلام ممكن أن يكون صحيح. يعني المنجمون بنوا كلامهم أصلا على أمور كلها خاطئة ويعني غير صحيحة من الناحية العلمية.
أساطير أساطير.
كنت في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية. نسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.